في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بدء العد العكسي للانتخابات التشريعية في إيران. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تسقط طائرة مسيرة صهيونية في أجواء إقليم التفاح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أيام معدودات تفصل الإيرانيين عن موعد الانتخابات التشريعية وانتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وقد تضافرت جهود الأحزاب والتيارات السياسية للخروج بقوائم انتخابية مشتركة تزيد من حظوظها في الفوز بمزيد من مقاعد البرلمان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بدأ العد العكسي لاستحقاق انتخابي في إيران. أيام معدودات تفصل الإيرانيين عن يوم الجمعة موعد الاقتراع في صناديق الانتخابات 12 لمجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان، والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة. بعد انطلاق المرشحين في مضمار الحملات الدعائية تعيش البلاد أجواء انتخابية. على مدى الأشهر الماضية تضافرت الجهود داخل الأحزاب والتيارات السياسية للخروج بقوائم انتخابية مشتركة تزيد من حظوظ المرشحين في الفوز بمقاعد برلمانية. وعلى ضوء هذه المساعي خرجت جبهة ثبات الثورة الإسلامية كواحدة من أبرز الأحزاب داخل التيار المبدئي ومجلس الائتلاف من ذات التيار بقائمة انتخابية موحدة ضمت شخصية بارزة منها رئيس مجلس الشورى الحالي محمد باقر قليباف والنائب في البرلمان مرتضى أغا طهراني، إضافة إلى شخصيات أخرى، ما جعلها القائمة الأوفر حظا من بين اللوائح التي شكلتها الأحزاب المبدئية. ومن اللوائح الأخرى للتيار المبدئي تبرز لائحة مجلس وحدة قوى الثورة الإسلامية، والذي يعرف أيضا باسم مجلس وحدة المبدئيين، الذي شكل لائحة انتخابية منفصلة من الائتلافات المتعددة. في البيت المبدئي أيضا يمكن الإشارة إلى ائتلاف المجلس السياسي لحركة جمران الشعبية مع الائتلاف الشعبي للقوى الثورية المعروف باسم أمنة. ويمكن اعتبار أغرب قائمة انتخابية للمبدئيين القائمة التي أنشأتها بعض القوى الفاعلة في هذا التيار في الفضاء الافتراضي والأوساط والتجمعات المناصرة، وهي مدعومة من الناشط الثقافي علي أكبر رائفي بور والناشط السياسي سعيد محمد، اللذين شكلا حزب صبح إيران قبل فترة قصيرة. أما في التيار الإصلاحي أحد الثقلين الأساسيين في المعترك السياسي، فيبدو التركيز على قائمة انتخابية واحدة وهي السدايا ملات أو صوت الشعب التي يترأسها علي مطهري النائب السابق في البرلمان الإيراني، قائمة حظيت بدعم بعض الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة كحزب كوادر بناء إيران المحسوب على مقربي الرئيس الراحل أكبر هاشم رفسنجاني، وحزب الاعتدال والتوسعة المقرب من الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.
أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد إيران لاستضافة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع فيتنام، مشددا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وخلال لقائه بنظيره الفيتنامي بويثانا سون في جنيف، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان أن عمق العلاقات الثنائية بين طهران وهانوي منذ عقود معربا عن ارتياحه للتعاون بينهما في المحافل الدولية. كما شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم سبل الروابط الاقتصادية بين الجانبين وتسهيل توفير الظروف لذلك. وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. قصف جيش الكيان الغاصب عدة منازل ومجمعا سكنيا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العديد من المدنيين. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد 4 مدنيين في رفح جنوبي القطاع إثر غارات لطيران الاحتلال، لافتا إلى إطلاق مروحية الاحتلال النار على شرق مخيم جباليا وسط القطاع. هذا واستشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف طال الطريق الساحلي غرب مدينة غزة. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب قوات الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدا وعشرات الجرحى. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء مجازر الصهاينة إلى أكثر من 29,700، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين حاجز 70,000. وكانت طواقم الإسعاف انتشل جثامين 17 شهيدا من مناطق متفرقة بخان يونس جنوب القطاع، لكن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول فرق الدفاع المدني إليهم. تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بقطاع غزة وسط قصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال. وأكدت كتائب القسام أنها فجرت عبوة ناسفة بقوة مكونة من 15 جنديا صهيونيا في منزل في عبسان الكبيرة بخان يونس، وأوقعت بين قتيل وجريح، كما استهدفت قوة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ما أدى إلى مقتلهم جميعا. وأكدت الكتائب تدمير دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 بنفس المحور. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط طائرة مسيرة كبيرة للاحتلال الصهيوني بواسطة صاروخ أرجو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان. وأكدت المقاومة الإسلامية استهداف قوة صهيونية بموقع البغدادي ومحيطه بالصواريخ محققة إصابة مباشرة فيه، وأشارت إلى استهداف مباني يتموضع فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي الملكية والمنارة ملحقة بهم خسائر بالأفراد. وكانت المقاومة الإسلامية قصفت ثكنة زبدين في مزارع شبع المحتلة بصاروخين من طراز فلق واحد ملحقة بها خسائر فادحة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم وجود أي شيء يبرر العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل مقتل عشرات الآلاف في غزة. وأوضح غوتيريش أن هجوم الجيش الصهيوني على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نهش برامج المساعدات، معتبرا افتقار مجلس الأمن الوحدة بشأن ملف غزة عاملا قوض سلطة هذه المؤسسة بشكل كبير. وكانت واشنطن استخدمت الفيتو لإسقاط 3 مشاريع قوانين في مجلس الأمن لوقف الحرب على قطاع غزة. وأخيرا طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات للعب دور بناء لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية هناك. وكان وزير الخارجية الصيني وانغي دعا مؤخرا إلى تسريع الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن عدم إقامة هذه الدولة هو جوهر المشكلة في غرب آسيا. وقبل أيام أكد المستشار القانوني للخارجية الصينية ما شين مين خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن ما يقوم به الفلسطينيون ليس إرهابا بل هو كفاح مسلح ومشروع في مقاومة الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:13، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما. عند 5:10 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان صدى القرآن. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نسائم الرحمة في الساعة 6 تماما. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:08. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:14. يأتيكم برنامج استفتاءات عند الساعة 6:26. معارج النور يأتيكم في الساعة 6:46. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. أيها الأحبة، على مدى 45 دقيقة في الساعة 7:13 تستمعون إلى إعادة عالم المرأة. أتمنى أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
عدد قطرات المطر
بحب على مسامعكم انهمر.
نحييكم ونخبركم
اشتقنا كثيرا لكم.
فأهلا بكم
في حديقتكم حديقة الأطفال.
نرحب بكم أحبتنا وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حديقة الأطفال،
حلقة نضعها بين أيديكم راجينا أن تنال استحسانكم في فسحة الوقت التي سنكون فيها معا. نتفسح في حديقة الأطفال
ونشم عطر الفقرات الجميلة، من حكاية إلى معلومة
ومن خبر إلى أنشودة. حلقتنا فهو يدور حول صفة تدعى التواضع. نعم، التواضع. وكما تعرفون فإن التواضع هو عكس الغرور.
المتواضع يا أصدقاء هو الشخص الذي لا يقول أنا الأفضل وأنا الأهم ولا أكلم فلانا ولا أهتم بفلان، بل التواضع هو
يا أحبتي هو أن نبتسم بوجه محتاج فقير، هو أن نجالس الغني والفقير ولا نميز بينهما،
هو أن نحب الصغير والكبير ولا نعتقد أننا الأفضل.
والآن بعد أن عرفنا شيئا عن معنى هذه الصفة، لما لا ترافقوننا إلى حصة القصة؟
هيا بنا.
كان يا ما كان في فيه قديم العصر والزمان. في قرية مليئة بالأشجار والألوان عاشت مجموعة من الحيوانات بحب وسلام، بحب وسلام وأمان. وكان في تلك القرية أرنب يلقبونه بأرنوب المغرور. أرنوبنا كان دائما ما يدعي الجمال والأخلاق وخفة الحركة، ولم يكن يعترف بأخطائه أو يتقبل نقد الآخرين. ذات يوم كان أرنوب يكلم نفسه وهو ينظر بالمرآة.
يا لك من أرنوب جميل، ما هذا اللون المميز؟ يا لها من أذنين جميلتين وأسنان رائعة، من يملك مثل أسنانك؟ ويقولون ادع الغرور وكن متواضعا يا أرنوب. مستحيل، سأذهب إلى أصدقاء الحيوانات وأخبرهم عن سر جاذبيتي، عن جمالي وقوتي وسرعتي. أنا ذاهب إليهم.
نعم يا أصدقائي، ذهب أرنوب كعادته كل يوم ليتكلم ويتكلم ويصف نفسه وجماله بأنه الأفضل والأروع ما بين الكل، وأن لا أحد يمكنه أن يصل إليه مهما فعل. في هذه الأثناء كان الثور في طريقه لحراسة الحقل، فمر على البحيرة وشاهد هناك بطوطة البيضاء وهي تعوم في ماء البحيرة.
كيف حالك يا بطوطة؟ ما هي الأخبار؟
أنا بخير يا صديقي الثور.
إلى أين ستذهبين وماذا ستفعلين؟
أنا لن أذهب إلى مكان، بل سأبقى هنا بانتظار نتائج المسابقة. كواك 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 كواك.
مسابقة؟ أي مسابقة؟
كواك كواك. ألم تعرف أن هناك مسابقة ستجري بين أرنوب المغرور وسلحوفة؟ كواك 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 كواك.
مسابقة بين أرنوب وسلحوفة؟
كواك كواك.
ولكني أعرف بأن السلحفاة قد فازت منذ زمن طويل، أخبرني واك واك جدي بذلك عندما كنت صغيرا.
واك واك. أخبارك قديمة يا صديقي الثور، فهناك المزيد من المسابقات. واك واك. واك واك. واك واك.
إذن لم تكن مسابقة واحدة فحسب، أليس كذلك؟
نعم هذا صحيح. مسابقة اليوم هي المسابقة الرابعة التي ستجري بين سلحوفة وأرنوب. كواك كواك.
لابد أن أرنوب فاز على سلحوفة في المرات السابقة.
ألم أخبرك بأن أخبارك قديمة؟ ألا تقرأ صحف الغابة؟ كواك كواك.
كما تعرفين يا صديقتي، فنحن الثيران نسمع ولا نقرأ، ولا يهمني سوى أن أستيقظ مبكرا وأذهب للعمل وأبحث عن وجبة حشيش طازجة شهية وأعود مساء لأنام. هكذا نقضي نحن الثيران أيامنا فحسب.
نعم هذا صحيح، سمعت عنكم من والدتي.
أخبريني من فاز في المرات السابقة، أرنوب أو سلحوفة؟
بالطبع سلحوفة هي التي فازت، فأرنوب كعادته يدعي ويدعي ويدعي، وفي النهاية يخسر السباق.
ولما خسر أرنوب؟
كواك 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 كواك. خسر بسبب غروره كالمعتاد، ففي المسابقة الثانية كواك كواك قال بأنه سيسبق سلحوفة وأنه هو الأسرع والأفضل، فبدأت المسابقة ومنذ بدايتها حتى النهاية كان أرنوب نائما وغير مباليا.
وكيف فازت سلحوفة؟
ألم تسمع؟ قلت أعددت لك نار أرنوب منذ بداية المسابقة، ووصلت زلحوفة إلى خط النهاية. كواك كواك كواك.
وماذا كان يفعل أرنوب؟
كان يشخر يشخر، ألم تسمع؟ كواك كواك كواك.
وماذا حصل في المرة التالية؟
كواك 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 كواك. ما إن بدأت المسابقة ذهب أرنوب إلى البحيرة ليشرب الماء، وهناك بدأ يقول: ياه يا لك من أرنوب جميل، ما هذا اللون المميز، يا لها من أذنين رائعتين وسنين بارزين، من يملك مثل أسنانك؟ ويقولون دع الغرور وكن متواضعا يا أرنوب، مستحيل مستحيل. واستمر هكذا.
وماذا حصل بعد ذلك؟
كواك كواك. لا شيء، استمر أرنوب يمدح نفسه دون توقف حتى المساء، وعند حلول المساء وصلت سلحوفة إلى خط النهاية. هو بقي أرنوب المغرور عند المحيرة، لم يشعر بمرور الوقت. كواك كواك كواك.
جاءه الخبر بأنه قد خسر.
كواك كواك. نعم، وهناك مرة ثالثة.
ماذا حصل في المرة الثالثة؟
في المرة الثالثة كان أرنوب يستهزئ بسلحوفة كعادته ويركض إلى الخلف، وصار يركض ويركض عكس الاتجاه ويضحك قائلا:
يا لك من أرنوب جميل، ما هذا اللون المميز، يا لها من أذنين رائعتين وسنين بارزين، من يملك مثل أسنانك، ويقولون دع الغرور وكن متواضعا يا أرنوب، مستحيل مستحيل.
نعم، كيف عرفت ذلك؟ يا لك من ثور ذكي. كواك كواك.
الكل يحفظ كلام أرنوب، فهو يردده في اليوم 10 مرات.
كواك كواك. هذا صحيح، نعم يا صديقي، وللمرة الثالثة خسر أرنوب لأنه وبركضه إلى الخلف دخلت سلحوفة قبله دون أن ينتبه. وها نحن ننتظر المسابقة الرابعة.
بدأت أتحمس لهذه المسابقة، سأنتظر هنا لأعرف النتيجة.
ها هي سلحوفة قد وصلت إلينا. انظر كم هي دقيقة في التزامها بالمواعيد.
وصلت قبل بدء المسابقة بدقائق. ماذا عن أرنوب؟
كعادته سيتأخر ويأتي متبخترا ضاحكا مستهزيا بالجميع.
وماذا سيحصل إن خسر أرنوب هذه المرة أيضا؟
اتفقنا مع جميع حيوانات الغابة على أن تكون هناك مكافأة للفائز وغرامة على الخاسر. كواك 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 كواك.
نعم يا أصدقاء، وعند الموعد تجمعت الحيوانات في مكان السباق، والكل كان يترقب النتيجة. حضر أرنوب متأخرا متبخترا مغرورا وهو يقول:
مياو 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 مياو. جئتم لتشهدوا خسارة سلحوفة.
يا صديقي، أنت من خسر في المرات الثلاث الماضية، فلا داعي للعجلة في الحكم على نتيجة المباراة.
كواك كواك. صديقاتي أصدقائي، هناك أمر لابد أن يعرفه الجميع، فمسابقة اليوم ستختلف عن سابقاتها، وذلك كي لا تستمر هذه المسابقات دون جدوى وتتوقف هنا.
وما هو الأمر يا ترى؟ ها يا بطوطة قولي.
نعم، الخاسر في هذه المسابقة سيقوم هذه المرة بالسير في هذا الطريق.
نعم.
حاملا على ظهره صديقه الفائز.
جيد
جدا.
هل توافقان على الشرط يا أرنوب وسلحوفة؟
طبعا طبعا نوافق. سلحفة مسكينة ستجبر على حملي على ظهرها. يا كم أشفق عليها. كم أنا جميل.
توقف عن الكلام يا أرنوب وليكن قولك عملك. أثبت لنا جدارتك.
سترون من هو أرنوب. سأثبت لكم ذلك.
حسنا الجميع مستعد لبدء المسابقة. حسنا واحد اثنان ثلاثة.
وبدأت المسابقة يا أصدقاء، وكما تعرفون أنها كانت المسابقة الرابعة التي تقام بين سلحوفة وأرنوب. برأيكم يا عزائي، كيف تصرف أرنوب هذه المرة؟ ماذا فعل؟ فاز أم خسر؟ طيب استمعوا إلى بقية القصة كي تعرفوا.
هل أنت بحاجة إلى أقدام إضافية؟ أم أجلب لك حذاء رياضية يساعدك على الركض؟
أفضل عدم الرد لأنني في مسابقة.
في كل مرة أسمح لك بالفوز لأني أشفق عليك يا صديقتي، لكن هذه المرة ستعرفين من أنا، فأنا أرنوب. أرنوب.
نعم يا أحبتي، لم ترد سلحوفة بشيء ولم تتفوه بكلمة. طأطأت رأسها وسارت في طريق المسابقة. اجتهدت، سعت، وحاولت، وتمنت الفوز. أما أرنوب المدعي امتلأ بغروره وغطرسته. تارة كان يقلد سلحوفة، وتارة كان يقفز هنا وهناك وهو يقول
انظري إلى رشاقة وجسد النحيف. ألا زلت تريدين السباق؟ ماذا عنك؟ فشكلك مضحك، مضحك للغاية.
ليس لي أن أقول شيئا سوى أن أتمنى لك الهداية يا أرنوب.
اعترفي بأنك ستخسرين. اعترفي.
وهكذا يا أصدقاء استمر أرنوب المغرور بسخريته وغروره. كان يمشي خلف سلحوفة يقلد حركتها ويضحك بصوت مرتفع، واستمر بالمشي خلفها وهو يضحك ويهزأ من مشيها، حتى وصلت سلحفتنا إلى خط النهاية. حين صفقت الحيوانات لسلحوفة التفت أرنوب ثم تقدم، فوجد نفسه هو الخاسر وللمرة الرابعة.
مبروك، فأنت تستحقين الفوز يا سلحوفة.
شكرا لكم جميعا، فلولا تشجيعكم لما تمكنت. شكرا لكم.
إنها دموع الفرح. مبروك يا سلحوفة، فسعيك، تواضعك، مثابرتك هي الأسباب التي أدت إلى فوزك. مبروك، مبروك يا سلحوفة.
شكرا لكم يا أصدقائي.
أتقصدون أنني أنا الخاسر؟ معقول؟ سلحوفة تفوز وأنا
هيا يا أرنوب، لا تنسى الشرط، استعد لحمل سلحوفة على ظهرك. عليك الآن تنفيذ شرط المسابقة.
حزن أرنوب كثيرا، أخفض رأسه، وقف أمام سلحوفة متأطأ الرأس وهو يقول:
سالحوفة، أبارك لك فوزك، فأنت تستحقينه، تستحقينه حقا، وأنا لا أستحق شيئا.
شكرا لك، شكرا لك يا أرنوب. أتمنى أن تعتبر من درس اليوم فهي ليست مجرد مسابقة يا أرنوب.
أنا نادم جدا. تفضلي تفضلي يا سلحفة، سأحملك على ظهري وأحملك في أرجاء الغابة. علي أن أكفر عن أخطائي. تفضلي يا سلحفة، تفضلي.
أنت نادم يا أرنوب؟
نعم نادم. غروري وغطرستي وادعائي أوصلاني إلى هذا.
ولن تكون مغرورا أو مدعيا بعد اليوم.
لا، لن أكون كذلك. أعيدكم جميعا يا أصدقاء. والآن هيا سأحملك يا صديقتي السلحفة.
اسمعوا يا أصدقاء، اسمعوا، أنا سلحفة المتواضعة أتنازل عن حقي في هذه المسابقة. أرنوب هو صديقنا، هو قد ندم على غروره السابق، لذا لا أريد أن يحملني على ظهره. يا أرنوب، نحن صديقان، أليس كذلك؟ نحن صديقان يا أصدقاء، أسمعتم؟
شكراً لك، أنت أفضل صديقة على الإطلاق يا أصدقاء. شكراً لكم جميعاً لأنكم ساعدتموني في التخلص من غروري. أحبكم جميعاً. شكراً سلحفة، شكراً لك وهنيئاً لك هذا الفوز. شكراً لك.
بكم يا أحلى أصدقاء، من جديد عدنا إليكم وإلى برنامجكم حديقة الأطفال. أحبتي استمعتم واستمتعتم أكيد بقصة اليوم وتعلمتم منها، أليس كذلك؟ ما رأيكم بأن نكون أكثر تواضعا كي لا يحصل لنا ما حصل لصديقنا الصغير الأرنوب؟ الأرنوب كان مغرورا كثيرا، وكما يقال يا أصدقاء إن الغرور مقبرة الإنسان. إذن يا أحبتي فلنبتعد عن الغرور ونتصف بصفة التواضع، هكذا أفضل لنا وللجميع. كل الحب نقدمه لكم يا أصدقائي من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فأهلا بكم من جديد وبانضمامكم ومتابعتكم لنا. لدينا المزيد والمزيد، لا تذهبوا بعيدا، هناك أنشودة رائعة ستعجبكم، فكونوا بانتظارها واستمتعوا بهذه الأنشودة المميزة.
والدين صغار
ايه؟
راحوا مشوار
وين؟
والدين صغار
ايه؟
راحوا مشوار
وين؟ ما استأذنوها للماما وما سمعونا كلامة، ما استأذنوها للماما وما سمعونا كلامة.
بالمخفي نزلوا عالساحة وصفوا بالشارع، خافوا لما شافوا العجقة والشارع واسع. بالمخفي نزلوا عالساحة وصفوا بالشارع، خافوا لما شافوا العجقة والشارع واسع. بقيوا عم يمشوا لكنن عطشوا، صاروا يرتعشوا خافوا الصغار.
والدين صغار ايه؟ راحوا مشوار وين؟ والدين صغار ايه؟ راحوا مشوار وين؟ ما استأذنوها للماما وما سمعونا كلامة، ما استأذنوها للماما وما سمعونا كلامة.
صار بدن للبيت يعودوا لأن نجاعوا، ما عرفوا طريق الرجعة والظاهر ضاعوا. صار بدن للبيت يعودوا لأن نجاعوا، ما عرفوا طريق الرجعة والظاهر ضاعوا.
شو بدهم يعملوا
والبيت بعيد والدمعة تزيد، زاد التنهيد آخر النهار.
والدين صغار ايه؟ راحوا مشوار وين؟ والدين صغار ايه؟ راحوا مشوار وين ما استأذنوها للماما وما سمعولا كلامة ما استأذنوها للماما وما سمعولا كلامة
كان بيعرفهن خضر جيشافن عاشي شربهن طعمهن حطن على العربي كان بيعرفهن خضر جيشافن عاشي شربهن طعمهن حطن على العربي وبعد رجعوا للماما وبكيوا قداما سمعوا كلاما تصاروا كبار
والدين صغار ايه راحوا مشوار وين.
مرحبا بكم يا أصدقائي من جديد، وبعد أن تنشطتم وأصبح النشاط أكثر فأكثر، فالآن هناك شيء آخر بانتظارنا تستمعون إليه، أليس كذلك؟ تعرفون ما هو؟ إنها العصفورة. نعم، صديقتنا العصفورة عودتنا على أن تجلب لنا معلومات رائعة وجميلة، ولكن عليكم أن تتعلموا وتحفظوا المعلومة، والآن ابقوا مع معلومة العصفورة.
معلومة العصفورة. مرحبا يا أصدقاء، كنتم تنتظروني؟ أليس كذلك؟ تيك 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 تيك، ها أنا قدمت إليكم بمعلومتي. أتعرفون إلى أين ذهبت؟ تيك 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 تيك، ذهبت إلى مكان بعيد بعيد جدا، حيث الغابات الشاسعة للأمازون. وهناك يا أصدقاء، تيك 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 تيك، وبينما كنت أحلق رأيت صديقتي الغزالة. تيك تيك تيك، كانت تقف حائرة، فقلت لها مرحبا أيتها الغزالة الجميلة. تيك تيك تيك، فقالت أهلا أيتها العصفورة الصغيرة. قلت لها تبدو الحيرة واضحة على وجهك، فأجابت أريد المرور من النهر لأذهب إلى الضفة الأخرى وألتحق بأمي. تيك 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 تيك، فضحكت وقلت ها؟ وماذا تنتظرين؟ هيا بنا لنذهب معا نحو الضفة الأخرى. تيك تيك تيك، فقالت أنت يمكنك الذهاب لأنك تملكين جناحين تطيرين بهما، أما أنا فلا. قلت لها تيك تيك تيك، هيا هيا لا تمزحي، يمكنك المرور من النهر مشيا. فقالت وماذا عن التماسيح؟ ألا تعرفين أنها تعيش في النهر وأنا أخشاها كثيرا؟ تيك 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 تيك، وبدأت ترتجف. فقلت لها تيك تيك تيك، ولكنك كبيرة ولا يمكن التماسيح أن تأكلك. فقالت أنا خائفة لأن معلومة وصلتني عن التماسيح، ففتحت أذني واقتربت منها وسألتها تيك 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 تيك، ما هي المعلومة؟ أجابت بإمكاني معدة التمساح هضم الفولاذ لأنها مليئة بالأحماض. تيك 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 تيك، حينها فكرت وفكرت وحاولت مساعدتها، فحملت حجرا بقدمي ورميته على التمساح، وهو صار يطاردني ويطاردني، وحينها تمكنت صديقتي الغزالة من المرور إلى الضفة الثانية من النهر. تيك 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 تيك، والآن أنا سعيدة سعيدة جدا بمعلومتي وبنجاة صديقتي الغزالة من التمساح. تيك 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 تيك.
كم أنت طيبة القلب يا توتا، ساعدت صديقتك الغزالة وجلبت لنا معلومة، شكرا لك يا عزيزتي يا عصفورتنا الحلوة. والآن يا أحبتي، بانتظارنا أمر آخر، أتعرفون ما هو؟ إنه أخبار الأصحاب، هيا بنا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
الأصحاب.
مرحبا يا أحباب في أخبار الأصحاب. نخبركم اليوم عن صديقنا بهجت الذي يحب أكل البطيخ الأحمر. أنتم أيضا تحبونه،
فلنستمع معا إذا إلى خبر اليوم. ماذا سيقول عن البطيخ الأحمر؟
أصدقائي، صديقنا بهجت كان يحب البطيخ الأحمر، وفي يوم من الأيام جلب والده لهم البطيخ الأحمر.
قفز بهجت فرحا واتجه نحو المطبخ، أخذ السكين فرأته والدته، سألته: ماذا تفعل يا بهجت بالسكين الحاد؟ فقال بهجت: أريد أن أقطع البطيخ الأحمر يا أمي.
فنهته والدته عن فعل ذلك، وقالت له: إن السكين أداة خطيرة، لا تعبث بها أبدا يا ولدي، انتظرني قليلا ريثما أكمل ما في يدي.
قال بهجت: حسنا يا أمي. ولكنه أخذ السكين خلصة، ثم اتجه نحو البطيخة مسرعا، وحاول فتح البطيخ الأحمر.
حاول وحاول، ولكن قشر البطيخة كان سميكا، فبدأ يضغط ويضغط، وفي هذه الأثناء انزلقت السكين من يده، فأصيب بجرح وصرخ آخ.
هرعت والدته إليه، وعندما شاهدت يده قالت له: ألم أقل لك لا تعبث بالسكين؟ هذا هو نتيجة عنادك. شعر بهجت بالندم وتمتم مع نفسه:
لما لم أنتظر أمي قليلا؟ ألم يكن الوضع أفضل وأكثر أمنا؟
في النهاية يا أصدقاء، تقبلوا منا كل الحب والاحترام. يا حلوين، على الود التقينا، وعلى المحبة نفترق،
ولم يبق لنا سوى أن نقول لكم:
دمتم لنا سالمين، محبين طيبين،
وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أحباء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا، أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
رفيق سليماني. قدم المؤلف لهذا الفصل بهذه المقدمة. ما أن نجتمع في مكان ما مع الحاج أبي زينب اللامي إلا ويبدأ بالحديث عن الحاج قاسم، وما من موقف يمر بنا أو قصة تعرضنا إلا ويستذكر فيها رفيقه الذي كان لا يفارقه طيلة تواجده في العراق. أخبرت اللامي بأني أريد الكتابة عن الحاج قاسم، وقلت له: أنت أكثر شخص كان قريبا من الحاج قاسم في العراق، وأعرف بأن مسؤوليات عملك كبيرة جدا ووقتك ضيق للغاية، لكن أنا لا أريد أكثر من ساعة فقط. فقال: وهل تظن أن الساعة كافية للحديث عن الحاج قاسم؟ قلت له: لا والله، لكن حتى أخذ منك موعدا قريبا وعندما تجلس أمامي وتبدأ بالحديث عن الحاج قاسم أعرف أنه سيطول حديثك. حدد اللامي أحد أيام الأسبوع موعدا للقاء في الساعة 9 مساء. فعلا ذهبت برفقة العقاب إلى دار اللامي. بدأ الحاج أبو زينب اللامي بالحديث عن الحاج قاسم، وكان حديثه مختصرا على بعض المواقف التي نستطيع كتابتها لعامة الناس. لم أشعر بالوقت وأنا أستمع له حتى رفع أذان صلاة الفجر في الساعة 4:30 صباحا. شهادة الحاج أبي زينب اللامي أحد قيادات الحشد الشعبي. منذ شهادة الحبيب الحاج قاسم سليماني حتى هذه اللحظة لم أتحدث بحديث رسمي أمام الإعلام والصحافة وما شابه ذلك، لكن إصرار الحاج مهند العقابي علي حال دون ذلك. أنا شخصيا أشعر بالتعب الروحي والحزن عندما أتحدث عن الحاج قاسم، لأن فراقه جرح لا يبرأ. بدأت علاقتي بالحاج قاسم سليماني منذ عام 2004 للميلاد في أيام مقاومة الاحتلال الأمريكي، وأصبحت هذه العلاقة تزدهر شيئا فشيئا. عام 2006 تم اعتقالي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، وكنت حينها أشغل منصبا أمنيا في الحكومة العراقية. شعر الحاج قاسم بالحزن على اعتقالي، وكان يقول: تم اعتقال أبي زينب بسببي. بقيت في المعتقل 4 حتى عام 2010، وأنا أنقل بين كمباتي أي أقسام سجون الاحتلال الأمريكي. أصبحت علاقتي بالحاج قاسم أكبر وأكثر من علاقة عمل ومحور مقاومة، صار يرعاني رسميا ويهتم بوضعي شخصيا. قبل سقوط الموصل عام 2014 للميلاد بأشهر قليلة لم ألتقي بعد بالحاج قاسم، انشغلت بوضع عائلتي لكوني بعيدا عنهم كثيرا بسبب اعتقالي وعملي. ويوم سقوط الموصل في 10 لعام 2014 للميلاد سمعت بأن الحاج قاسم قدم إلى العراق وعازم على الحرب، لكني لم ألتقي به بعد. وبعد أيام من سقوط الموصل اتصل بي الحاج جمال المهندس وطلب مني أن أحضر الاجتماع الأمني الذي سيعقد تلك الليلة، فلم أستجب له لسبب هو يعرفه. مرت عدة أيام فأعاد الاتصال بي وطلب لقائي مرة أخرى، فلم أستطع رده هذه المرة. التقيت به وذكرت له سبب عدم التحاقي بهم. بقيت معه حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث كان مشغولا في بعض الاجتماعات الأمنية، ولما انتهى الاجتماع أدخلني إلى غرفة الاجتماعات الخاصة، فشاهدت لوحة كبيرة رسم عليها هيكلية الحشد الشعبي والمديريات قبل تأسيس الحشد. أعطاني القلم وقال لي: هذه خارطة العراق أمامك، وهذه هيكلية الحشد الشعبي، اختر المكان الذي تريده. فقلت له: أنا غير مستعد لأي عمل بعد. مضت 5 أيام، اتصل بي وطلبني مجددا، فقلت له: حجي، أنا ما زال عندي ذات التحفظات ولا أستطيع العمل. أصر علي فذهبت له وبقيت هناك، فكان حينها يجلس في اجتماع، وعندما انتهى من الاجتماع قال لي: ألا تصعد إلى الطابق الثاني؟ قلت له: لا. فأخذني بيده إلى غرفته الخاصة، فتح الباب، وهنا رأيت الحاج قاسم يقرأ القرآن. لم ينتبه لي بعد، لكن ما إن شاهدني حتى قام وضمني إلى صدره بحرارة وقبلني على جبيني وسألني: أين أنت؟ قلت له: أنت لا تسأل عني. فقال لي: أنا رجل كبير السن ومشغول كثيرا، لماذا لم تسأل عني أنت؟ ثم قال: سمعت بأنك تريد ترك الجهاد، فإلى أين أنت ذاهب؟ قلت له: نحن نشأنا وكبرنا مع الجهاد، فكيف نستطيع تركه؟ لا نترك الجهاد حتى ندرك الشهادة. بقي الحاج قاسم يتحدث عني بحديث جميل جدا أمام الحاج المهندس، ثم طلب بقائي مع الحاج المهندس والعمل معه. فقلت له: أنا عندي تحفظات ولا أستطيع أن أعمل بأي شيء. قال لي: أترك التحفظات لك وتعال معي الآن. ومن هنا بدأ عملي مجددا مع الحاج قاسم. بعد عمليات فك الحصار عن سامراء، قرر الحاج المهندس تشكيل مديرية أمن وانضباط. قال بعض الإخوة: لا نحتاج إلى مديرية أمن في هذا الوقت. فقال لهم الحاج المهندس: هذا أكثر وقت نحتاج فيه إلى مديرية الأمن. طلب الحاج المهندس مني تأسيس الأمن، فرد أحد الإخوة عليه قائلاً: لماذا لا نكلف فلانا بدلا من الحاج أبي زينب؟ فرد الحاج المهندس: أنا أعرف شخصيا كل شخص بأي مهمة سينجح، ومهمة أمن وانضباط الحشد الشعبي ستنجح بيد الحاج أبي زينب اللامي. شكلت أمن الحشد بأقل الإمكانيات، حتى أصبحت الآن من أقوى مديريات الأمن على مستوى العراق بأكمله. أصبح أمن الحاج قاسم من مهام عملي، فأصبحت مرافقا له في كل مكان. 6 سنوات وأنا برفقة الحاج قاسم في العراق، حتى أصبحت كظله، أكون معه حيث كان، فرأيت فيه ما لم أره في أحد. كان جنرالا عسكريا بكل ما تعني الكلمة، رجل لم يكن له مثيل، ولا أعتقد سيكون بقدر تلك الشجاعة التي كان يحملها. كان متواضعا، متدينا، مجاهدا، يخشى الله في كل شيء. ذات يوم كنت برفقة الحاج قاسم وهو يتفقد القطاعات العسكرية المنتشرة في محافظة ديالى. حينها كان الطقس باردا جدا وممطرا، وبينما نحن نتفقد القطاعات المنتشرة شاهد الحاج قاسم أحد المجاهدين في الواجب تحت المطر ولا يرتدي شيئا غير البدلة العسكرية التي لا تقيه أمام هذا البرد. فنزع الحاج قاسم الجاكيت أو القمصلة التي يرتديها وقال لي: أعطها لذلك المجاهد. فأخذتها وذهبت بها إليه، فرفض المجاهد أخذها وقال لي: أنا لا أرتدي ثياب أحد. قلت له: هذا جاكيت الحاج قاسم سليماني، وهو هناك داخل العجلة يسلم عليك. فأخذها مني بسرعة، وخرج رفاقه من النقطة فصاروا يتشاجرون عليها حبا بالحاج قاسم، كل واحد فيهم يقول: هي لي. ثم اجتمعوا جميعا حول الحاج قاسم وسلموا عليه، وقبلهم واحدا تلو الآخر. يوما بعد يوم أصبحت أتيقن تماما بأن هذا القائد من أولياء الله تعالى.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
سبحانك يا أحد لا تعرف نوما أو سنة،
لا تعرف نوما أو سنة، لتعرفنهما أو سنة
لتعرفنهما أو سنة
لو كل العالم قد رقادوا
لتعرفنهما أو سنة لتعرفنهما أو سنة لو كل العالم قد رقادوا
باقين والدنيا فانية
باقين والدنيا فانية
باقين والدنيا فانية